أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العنوان 71 معقود للحديث عن سعد، عن الطريق إلى سعد بن عبد الله الأشعري القمي. طبعا ورد في الأسانيد بعنوان سعد بن عبد الله، وورد بعنوان سعد كما أسلفنا في نهاية البحث السابق. إذا جمعنا الروايات التي وردت بعنوان سعد مبدوء بها في السند،
سبعون سعد الله
بلي، مع الروايات التي فيها سعد بن عبد الله والتي كلها المراد منها سعد بن عبد الله الأشعري القمي، فهي روايات تبلغ المئات في التهذيب والاستبصار. بدأ الشيخ فيها بهذا الاسم. فهذا الرجل رجل كبير من كبار الفقهاء، بعد نحن في غنى عن الحديث عن شخصه لأنه واضح أنه من كبار أجلاء القميين، كبار الثقاة، كبار الفقهاء في الطائفة. حاله غني عن البيان، ما يحتاج إلى بحث، وإن كنا لسنا بصدد بيان الأحوال نحن هنا، لكن الثمرة عظيمة في البحث عن الطريق إليه لكونه يروي مئات الروايات مبدوءا باسمه. على أي حال، الشيخ ذكر طرق إلى سعد بن عبد الله، بعضها ذكرها في المشيخة وبعضها ذكرها في الفهرست. الطريق الأول ما ذكره في المشيخة بقوله: وما ذكرته في هذا الكتاب عن سعد بن عبد الله فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولوي عن أبي محمد بن قولوي عن سعد بن عبد الله. سند مشرق واضح، ما يحتاج إلى ها؟ لا، ذاك أحمد بن عبد الله، ذاك شيخ الشيخ، هذا بينه وبين الشيخ وصائد. فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد صاحب كامل الزيارات، عن أبيه الذي هو بدوره من كبار فقهاء الطائفة أيضا، المدفون هنا في قم مقابل مدرسة السيد البيجاني رضوان الله تعالى عليهما، هو بدوره يروي عن سعد. سند صحيح واضح، وهو سند إلى كل رواية رواها الشيخ الطوسي في التهذيب أو الاستبصار بادئا فيها باسم سعد. الثاني ما ذكره في المشيخة أيضا وعطفه على السابق، يعني هو إلى كل الروايات المبدوء فيها بسعد. قال: وأخبرني به أيضا الشيخ رحمه الله. الشيخ الطوسي من يقول الشيخ، واضح أن مراده الشيخ المفيد، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين الصدوق، يعني عن أبيه عن سعد بن عبد الله. هذا أيضا سند مشرق واضح، كله من كبار أعلام الطائفة وثقاتها. الثالث ما ذكره في الفهرست، وله ميزة هذا بحسب متبنياتنا في نظرية التعويض، قال: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته عدة من أصحابنا، يعني المفيد وغير المفيد، عن محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن أبي ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله. هذا السند يتضمن السند الثاني السابق ويزيد عليه. السند السابق مفيد، صدوق، والد الصدوق سعد، هذا فيه مفيد لأن العدة فيها المفيد وغيره، صدوق موجود في محله، فيه أبوه وأضاف إليه محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد. لكن ميزة هذا السند الأساسية، مضافا إلى أنه صار أوضح صحة من السابق بالتعدد في أكثر طبقاته، ميزته أنه إلى جميع كتبه ورواية، فهو يشمل الروايات الموجودة في التهذيب التي لم يبدأ بها بسعد بل بدأ بمن قبله، ويشمل أيضا كما اخترنا الروايات التي لسعد في الكافي وفي الكتب التي يرويها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه بسند صحيح لأنه يصدق أنها وصلت إليه فهي من رواياته. قال محمد، عقب على السند، قال محمد بن علي بن الحسين إلا كتاب المنتخبات فإني لم أروها عن محمد بن الحسن، يعني لكن يرويها عن أبي، هو استثنى بس محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، إلا أجزاء قرأتها عليه أعلمت على الأحاديث التي رواها محمد بن موسى الهمداني، وقد رويت عنه كل ما في كتب المنتخبات مما أعرف طريقه من الرجال الثقات، مو كل الكتاب، كل ما أعرف طريقه من الرجال الثقات. هذا جعل البعض يقول بأن كل رواية يرويها الشيخ الصدوق في كل كتبه فهو يعتقد بوثاقة رواتها، لا، وهذا من القراءة اللي استعملناها سابقا في بحث أصحاب الإجماع في العام المنصرم، من أنه وإن كان المتقدمون يعملون بالقرائن إلا أن عمدة القرائن عندهم كانت وثاقة الرواة. على أي حال هذا الطريق واضح الصحة، كتاب المنتخبات ما موجود عندنا حتى يدخل في دائرة اهتمامنا، وأنه ما هي الأحاديث التي علم عليها وما هي التي لم يعلم عليها. ثم هو ما استثنى رواية المنتخبات مطلقا، من خصوص روايات محمد بن الوليد استثناه، لكن عن أبيه ما استثنى ولا كتاب. يعني يريد يقول أن ابن الوليد لم يروي لي كتاب المنتخبات بتمامه، بعض أحاديثه لم يرويه لي، هذا المقصود. وهذا واضح يا إخوان أن المراد من الرواية واقع الرواية، لأن كتاب المنتخبات عندما أعطاه إياه أعطاه بكامله ابن الوليد، لكن قال لا تروي عني وتقول أنا رويت كل هذه الروايات، هذا يعني أنه أعطاه روايات ولم يرويها عنه، فصارت الرواية أخص من إعطاء الروايات هنا. على أي حال هذا الطريق كما أشرنا طريق مهم يفيدنا جدا فيما يرتبط بالحديث عن بما يرتبط بالحديث عن نظرية التعويض. الطريق الرابع ما عطفه على السابق أيضا، فهو إلى جميع كتبه ورواياته. قال وأخبرنا الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد بن محمد بن يحيى. أحمد بن محمد بن يحيى تقدم في الطريق الأول، وقلنا نحن لا توثيق صريح له إلا أنه من كبار المعاريف، ونحن نعتقد في الكبريات بأن المعاريف مشايخ الحديث في الطائفة الذين لم يطعن فيهم أحد، بل أخذ عنهم ورويت رواياتهم بلا اعتراض ولا نكير من أحد، هؤلاء نستظهر وثاقتهم طبعا وفاقا لجملة من أعظم المحققين كسيد بحر العلوم وغيره. قال عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبي، أبوه محمد بن يحيى، محمد بن يحيى شيخ الكليني وهو من أجلاء القميين الذين وثقوا في الفهرستين وغيرهما، يروي محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله، هذا أيضا طريق معتبر لجميع الكتب والروايات. العنوان الثاني والسبعون معقود للحديث عن الطريق إلى سلمة بن الخطاب، هذا الرجل الذي وقع كلام حول وثاقته لأن النجاشي ذكر أنه ضعيف في الحديث، قال ضعيف في حديثه ولا يوجد تصريح بالتوثيق له، ومن هنا وقع كلام في أنه ثقة أو ليس بثقة، ونحن نبني في محله على وثاقته لكونه ممن روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمة ولم يستثنى، وأن ضعيف في الحديث لا تدل على ضعف في نفس الشخص كما حققنا في ألفاظ الجرح والتعديل، لأنها تدل على ضعف في طريقة التحديث ومنهجه في الحديث. ويؤيد هذا التوثيق بعدم استثنائه من رجال نوادر الحكمة بإكثار جملة من كبار الأجلاء عنه كسعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار وأحمد بن إدريس وعلى هذا الأساس فالمختار عندنا اعتماده واعتبار رواياته، ولسنا بصدد بحث تفصيلي عنه. هذا الرجل لا بد من الحديث عن حاله مفصلا في المفردات الرجالية. لم يذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرس في المشيخة، واقتصر ذكره في ذيل ترجمته من الفهرس، قال أخبرنا بجميع رواياته. ابن أبي جيد عن ابن الوليد، وابن الوليد هو محمد بن الحسن بن الوليد، لأن ابن أبي جيد لا يروي عن الابن، يروي عن الأب مباشرة في عموم الأسانيد، عن سعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن الحسن الصفار عن سلمة بن الخطاب. فهؤلاء مو بس أكثر، ورووا عنه جميع رواياته كلهم هؤلاء الأجلاء. على أي حال، هذا الطريق واضح أنه طريق صحيح لوثاقة تمام سنده، ولا يحتاج الحديث عن أحوال هؤلاء إلى البيان، فإن ابن أبي جيد شيخ النجاشي، ابن الوليد وسعد بن عبد الله والحميري وأحمد بن إدريس ومحمد بن الحسن الصفار كلهم من المتفق على جلالتهم ووثاقتهم في الطائفة. فالطريق إلى سلمة بن الخطاب معتبر، والرجل أيضا معتبر. يبقى أن ننظر في من بدأ به في سلمة بن الخطاب ومن يروي عنه سلمة. هذا يختلف باختلاف الروايات. سليمان بن خالد هو العنوان 73 الذي نبحث عن الطريق إليه. هذا الرجل البجلي من بجيلة، وهي قبيلة من قبائل العرب، لا شك أنه من الثقات الفقهاء، فقد وثقه أيوب بن نوح كما روى عنه الشيخ الكشي بسنده الصحيح، ووثقه الشيخ المفيد أيضا في الإرشاد وبجله وجلله، وذكر الشيخ النجاشي أنه كان فقيها وجها في هذه الطائفة. لا شك ولا ريب إذن في أن الرجل ثقة، وأنه من كبار الفقهاء والأجلاء. وهذا الرجل هو غير سليمان بن خالد الخطاب، لأن سليمان بن خالد الخطاب رجل غير معروف بالرواية، ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم. فلا واحد يجي يقول أن الشيخ بدأ في السنة باسم سليمان بن خالد، قد يكون سليمان بن خالد البجلي لأقطع، وقد يكون سليمان بن خالد الخطاب. أقول سليمان بن خالد الخطاب، لا نعرف أنه وقع في سند من أسانيد الحديث أصلا. الرجل الفقيه المعروف الكثير الروايات هو سليمان بن خالد. روى عنه الشيخ عدة موارد، لكنه لم يبدأ بحسب الظاهر باسمه في الأسانيد إلا في سند واحد، وعلى أي حال لم نجد له طريق للأسف الشديد، لا في المشيخة ولا في الفهرس، لأن الشيخ لم يترجمه في الفهرس فيذكر الطريق إليه. العنوان 74، سليمان بن داود المنقري. هذا الرجل وثقه الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، وإن صرح بأنه لم يكن متحققا بأمرنا، يعني مو شيعي واضح تشيع، لكنه على أي حال قال بأنه ثقة، صرح بوثقته. ولا شك ولا ريب أن هذا المقدار يكفي للحكم بتوثيقه. والغريب أن المجلس رضوان الله تعالى عليه في الوجيزة عده ضعيفا، أسأل أدري لما عده ضعيفا، مرحلة أن النجاشي صرح بوثقته ولم يتعارض فيه الجرح والتعديل. إذا كان عده ضعيفا لأجل ضعفه المذهبي، لأنه لم يكن متحققا بأمرنا، هم كثير من الناس عده المجلسي وهم فطحية أو واقفية أو عامة، عدهم ثقات في الوجيزة. على أي حال، فقد بدأ الشيخ به أيضا في سند واحد روى فيه هذا الرجل عن حفص بن غياث، ذكر الشيخ الطريق إليه في الفهرست ولم يذكره في المشيخة. والذي ذكره في الفهرست في الحقيقة طريقان. الطريق الأول قال له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاشاني أو القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان، لا كلام في السند إلى علي بن محمد القاشاني أو القاساني. أما هذا الرجل فقد اضطربت فيه الكلمات، فذكر النجاشي أنه كان فقيها مكثرا من الحديث، وذكر غمز بن عيسى الأشعري عليه بأنه سمع منه مذاهب منكرة، يعني مو وثاقة وعدم وثاقة، مذاهب قد تكون غلو كعادة أهل قم وقد تكون شيء آخر. ودافع النجاشي عنه بقوله لم أرى ما يدل على ذلك في حديثي. طبعا عدم رؤية ما يدل على ذلك في حديثه لا تدل على أنه لم يكن واقعا لديه مذاهب منكر. قد يكون ابن عيسى سمع عنه لكنها ما تجلت في روايته، إنما هي كلمات قالها مثلا مو على سبيل الرواية. فالدفاع عنه بأنه لم يرى في روايته ليس كافا يا إخوان إنصافا. لو كنا نقبل من ابن عيسى، لأن ابن عيسى متسرع، بس إذا ما نقبل من جهة ثانية. على أي حال ضعفه الشيخ في أصحاب الإمام الهادي من رجاله، ووثق في نفس الطبقة علي بن شيرة، وذكر العلامة الحلي أنهما شخص واحد، أن علي بن محمد القاساني وعلي بن شيرة القاساني هما شخص واحد. واضطرب فيه كلام الشيخ، يعني العلامة يقول اضطرب كلام الشيخ، وهذا ما يظهر من ابن داود أيضا. وذهب السيد الخوئي في المعجم إلى أن الظاهر التعدد، وأن علي بن محمد القاساني غير علي بن محمد بن شيرة. أقول الملاحظ للطبقة والراوي والمروي عنه لا يبقى لديه أدنى شك في أنه شخص واحد، وليس بعزيز أن يذكر الشيخ شخصا مرتين، مرة يوثقه مرة يضعفه مرة يسكت عنه، خصوصا مع غرابة الاسم علي بن محمد بن شيرة القاساني. وعلي بن محمد بن شيرة القاساني الأب يعني الجد، صار أب عند الثاني، والنسبة إلى الأب الأعلى موجودة كثيرا في الأسماء كما لا يخفى. الراوي متحد في تماما هذين الاسمين، المروي عنه متحد، الجد اللي صار أب في التسمية الثانية اسم غريب أصلا ما إلى نظير عندنا، لعله لم يرد، مو لم يرد، يقينا لم يرد في أسماء الرجال إلا في المورد، في علي بن محمد بن شيرة وعلي بن شيرة. كونهما قاسانيين، كونهما في طبقة واحدة، اتحاد الراوي، المهم طبيعة الروايات التي يرويانها، لغة الرواية، المجموع لا يبقى أدنى شك في أنهما شخص واحد كما يقول العلامة وكما يقول ابن داود وكما يقول صاحب جامع الرواة وكما يقول كثير من أعلامنا ومحققين المتأخرين. وإن كان السيد الخوي قال ما دام الشيخ ذكر شخصين فهما شخصان، لأننا لم نجزم ونقطع بأنهما واحد، لا يمكن أن نقول بأنهما واحد. خب إذا صار شخص واحد يا إخوان، وضعفه الشيخ في مكان ووثقه في مكان، واحتملنا بدرجة قوية أن التضعيف راجع إلى ما نسبه إليه ابن عيسى من سماع المذاهب المنكرة، بعد لا يتسنى لنا الحكم بتضعيف هذا الرجل. لا ما يدل دلالة قطعية، لأن كثيرا من الناس، جملة من الناس وثقوا وضعفوا في نفس الوقت. قرينة ناقصة، بلي أقبل أنها قرينة ناقصة على التعدد، لكن هذه القرينة الناقصة إذا كانت القرائن المواجهة لها تصل إلى حد عالي جدا توجب الاطمئنان، فنحن نعتقد أنه شخص واحد. بس على أي حال ما لنا شغل، هذا بحث صغروي محل بحثنا هنا، هذا صاحب الطريق يعني، ف فالحقيقة خرجنا عن عادتنا عندما دخلنا في هذا البحر. لا بأس، لنقل شخصان، لنقل شخص واحد، لابد أن نبحث في الطريق إلى الشخص، سواء كان شخصاً واحداً أو كان شخصين. على أي حال، لا شك ولا ريب في أن في أن هذا الرجل إذا كان شخصا غير شخص علي بن شيرة فهو مضاعف، وإذا كان هو نفس علي بن شيرة فيوجد بحث في توثيقه وتضعيفه. لكن الذي يهون الخط أن القاسم بن محمد الذي يروي عنه هذا الرجل هو القاسم بن محمد الإصفهاني، كما صرح بنسبته إليها إلى إصفهان الصدوق في المشيخة في طريقه هذا إلى سليمان بن داود أيضا. والظاهر أن هذا الرجل لا يوجد له توثيق، بل ذكر النجاشي أنه لم يكن بالمرضي. هسه مو ضعيف هذا لم يكن بالمرضي، قد يكون عدم الرضام جهة مذهبه طريقته، ولا يبعد تعدده مع القاسم بن محمد الجوهري. النتيجة النهائية يا إخوان هي أن القاسم بن محمد الإصفهاني مجهول الحال، فهذا الطريق ساقط عن الاعتبار لا أقل من جهة القاسم بن محمد. وإذا قلنا بأن علي بن محمد بن شيرة القاساني غير علي بن شيرة، لا شك ولا ريب في أنه يصير غير معتبر من جهتين، لا من جهة واحدة. عموما هو غير معتبر، ثمر العملية ما موجود. الطريق الثاني ما عطفه على السابق، قال وأخبرنا يعني بكتابه جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، جماعة فيهم المفيد وغيره، علي بن محمد بن علي بن الحسين هو الصدوق، عن أبيه ومحمد بن الحسن ابن الوليد يعني، عن سعد بن عبد الله والحميري ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن إدريس، طبعا عن أحمد بن إدريس بعضهم قال وأحمد بن إدريس لأنه هو في طبقة محمد بن يحيى، لكن يمكن أن يكون يروي عنه محمد بن يحيى في بعض المارج المشكلة، عن أحمد بن محمد وهو بحسب الظاهر هنا أحمد محمد بن عيسى، وإن كان يحتمل أنه أحمد محمد بن خالد ثقة على كل حال، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود. ما في كلام في الطرق إلى القاسم بن محمد، هو نفس ذاك القاسم بن محمد الذي مر في الطريق السابق.
طريق طويل
مو طويل، يعني متعددين بالعرض. شوفوا الجماعة عن الصدوق، عن أبي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، إذا أحمد بن إدريس عطفناه بالواو، عن القاسم بن محمد. القاسم بن محمد هو الإصفهاني المتقدم بلا شك، وعليه فالطريق ساقط من جهة القاسم بن محمد. ومجرد رواية هؤلاء الأجلاء كلهم بواسطة أحمد بن محمد بن عيسى عنه لا يكفي لتوثيقه كما لا يخفى. نحن لا نبني على أن كل من روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى فهو ثقة، خصوصا وأنه يحتمل أن يكون أحمد بن محمد هنا هو ابن خالد مو ابن عيسى. فالطريق إجمالا إلى منه؟ إلى سليمان بن داود المنقري، إلى سليمان بن داود المنقري ضعيف بكلا شعبتين، طريق ضعيف. العنوان الخامس والسبعون، العنوان الخامس والسبعون معقود للحديث عن سماعة. سماعة دائما يساوي سماعة بن مهران، لكن ورد في بعض الأسانيد مبدوء بسماعة وبعضها مبدوء بسماعة بن مهران. لا شك ولا ريب أن الشخص شخص واحد، ماكو داعي بعد العنوانين هنا، لأن سماعة ما عندنا غير هذا في الأحاديث. ورد هذا الاسم بأحد العنوانين مبدوءا به في بعض الأسانيد القليلة، وهذا الرجل رجل معروف ثقة بلا ريب، وقع الكلام في أنه واقفي أو ليس بواقفي، المشهور أنه واقفي، وإن كان البعض حاول أن يدفع عنه شبهة الواقفية وأنه ليس واقفيا. هذا بحث مهم لابد أن يبحث في مفردته هو وأنه واقفي أو ليس بواقفي. على كل حال للأسف الشديد أن هذا الرجل المعروف المشهور لا نجد للشيخ إليه الطريق لا في المشيخة ولا في الفهرست. ومن هنا أنا عددت سماعة وسماعة بن مهران عنوانا واحدا، لأنه ما كثمر عملية بعد، هو شخص واحد ولا يوجد الطريق إليه. العنوان 76 معقول بالحديث عن سهل بن زياد، هذا الرجل الذي هو من المكثرين جدا من الرواية وبالأخص في الكتب الأربع، وقد وقع كلام طويل بينهم في وثقته وعدمها، وقد حققنا في بحث مستقل الوثاقة وبنينا عليها. وكيف كان؟ فقد بدأ الشيخ باسمه في كثير من الروايات، عدد كبير. ذكر الشيخ الطريق إليه أيضا في كل من المشيخة والفهرست، فله إليه طرق. الأول ما ذكره في المشيخة قال: وما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته أو رويته بهذه الأسانيد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، منهم هو يقول علي بن محمد، علي بن محمد هذا المعروف بعلان الكليني، وغيره عن سهل بن زياد، عن سهل بن زياد. وهذا يا إخوان سند متصل إلى الشيخ الكليني. الشيخ الكليني الأسانيد إليها ذكرنا مرارا أنها متعدلة وصحيحة، عن عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد بن علان وغيره الملقب بعلان الكليني عن سهل بن زياد. خب العدة نحن حققنا في محله أن العدة فيها علي بن إبراهيم دائما، فيها محمد بن يحيى دائما، هنا فيها علي بن محمد بن علان أو علان هنا. لكن اللي بحب أشير له يا إخوان أن البعض يقول أن العدة كل تفسيراتها مأخوذة من كلام العلامة في الخلاصة، وهي مقطوعة السند، ما ندري العلامة من أين جاء بها، وإن كان هو يقول ذكر الشيخ الكليني. هذا من الموارد الذي يفسر جزء من العدة، وهي عدة سهل بن زياد، وهو بسند متصل إلى الكليني، وأن الكليني يقول عدة من أصحابنا منهم علي بن محمد. ها؟ فهذا لابد أن يكون على مسمع منكم ومرأة وتحتفظون به في بحث العدة، أن العدة ليس فقط من ذكرها بتمامها هو العلامة الحل المتأخر، بل الشيخ هنا يذكر بعض العدة التي تنتهي إلى سهل ويذكرها بسند متصل أيضا الشيخ رضوان الله تعالى عليه. هذا السند يا إخوان واضح أنه سند صحيح، لأن الكليني إلى الكليني أسانيد متعددة، من الكليني إلى عدة من أصحابنا كليني، والعدة لا شك أنها موثقة، سواء علان الكليني أو علي بن إبراهيم محمد بن يحيى الذين اخترنا أنهم بقية العدة، عن سهل بن زياد هو صاحب الطريق. فالطريق طريق معتبر بلا شك ولا ريب. الطريق الثاني ما ذكره في الفهرست قال: له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل. خوش كلام جيد، ابن أبي جيد عن ابن الوليد عن محمد بن يحيى عن صاحب نوادر الحكمة اللي هو من كبار الأجلاء أيضا عن سهل بن زياد. الطريق أيضا طريق واضح الصحة بلا شك ولا ريب. الطريق الثالث هو الطريق الذي عطفه على السابق، قال: ورواه محمد بن الحسن. شنو يعني ورواه محمد بن الحسن؟ يعني ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن، لأنه عطفه على السابق، والسابق كان ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن. ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن سعد والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن سهل بن زياد. فالطريق أيضا طريق صحيح. فالطريق على كل حال إلى سهل بن زياد طريق صحيح. هذا هو العنوان كم؟ السادس والسبعون. أنا العنوان 77 هنا عنوانته صفوان، لكن بعد ذلك رأيت أنه هنا يوجد صالح بن عقبة أو بن عقبة قبل صفوان، لأن صاد ألف قبل صاد فاء، ولكن الشيخ وقد ذكر في ترتيب أسانيد الشيخ بعنوان أنه مبدوء به، ولكن بعد المراجعة والتحقيق في التهذيب وجدت أنه لم يبدأ بهذا الرجل برواية مستقلة. الرواية المستقلة مروية عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بسند لا يبدأ بصالح بن عقبة، ولكن الراوي في أثناء الرواية يقول وقال صالح بن عقبة كذا وكذا وكذا، التفتوا؟ فليست رواية مستقلة بدأ الشيخ فيها باسم صالح بن عقبة أو عقبة، ولذلك اقتضى التنبيه وإن كنا لم نعنونه عنوانا مستقلا، يعني عنوان 77. من أراد أن يراجع حقيقة ما أقول فليرجع إلى التهذيب الجزء العاشر صفحة 284، سيجد هناك أن صالح بن عقبة ذكره راوي الرواية السابقة في ذيل روايته، لأنها رواية مستقلة بدأ فيها بصالح بن عقبة، وإن كان ينقل عنه مطلب أيضا ينقله صالح بن عقبة عن الإمام، ولكنها ليست رواية بدأ بها الشيخ مستقلة حتى نبحث عن صالح بن عقبة وعن سند الشيخ إلى صالح بن عقبة. العنوان 77 صفوان، هذا الرجل وقع بهذا العنوان مبدوءا به في أسانيد العديد من الروايات، وفي جميعها لا شك بأن المراد منه صفوان بن يحيى لا صفوان بن مهران، يعلم ذلك من طبقته ومن يروي عنهم هو، لأن ما إلى معنى ومن يروي عنه لأنه هو مبدوء به في السند. صفوان بن يحيى، صفوان بن مهران ما عندنا بدأ به الشيخ في السند، صفوان بن يحيى هو العنوان 78. هذا الرجل من أجلاء ثقات هذه الطائفة وفقهائها، وهو من أصحاب إجماعها، وللحديث عن خصوصياته ومزاياه محل آخر. بدأ به الشيخ بهذا العنوان في جملة من الروايات بعنوان صفوان بن يحيى، أما بعنوان صفوان عدد كبير. لم يذكر الطريق لم يذكر الشيخ الطريق إليه في المشيخ، لكنه في الفهرست ترجمه وذكر إليه طرقا. الأول ما ذكره بقوله له كتب وروايات، له كتب وروايات أخبرنا بجميعها، يعني جميع كتبه ورواياته، جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق عن محمد بن الحسن، وأخبرنا ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن، انتهينا من جديد إلى محمد بن حسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن أيضا الصفار، يعني ابن الوليد يروي عن الصفار، وسعد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس كلهم عن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب القمي أيضا من كبار الأجلاء القميين، ومحمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد، هذا الرجل بلا شك ثقة أيضا، وثقه الشيخ النجاشي وغيره عن صفوان. هذا سند متعدد الوسائط ولا واسطة من وسائطه فيها ضعف أبدا، كل وسائطه من الموثقين. يحتاج نكرر؟ واضحة أصلا الأسماء واضحة جدا. وعليه فلا شك ولا ريب في أن هذا الطريق طريق صحيح، وهو طريق إلى جميع كتب وروايات صفوان، فكل روايات صفوان في كتاب الشيخ بدأ به أو لم يبدأ به هي روايات معتبرة، بل على ما اخترنا كل روايات صفوان في الكافي والكتب التي يرويها الشيخ أيضا معتبرة بمقتضى هذه الشهادة. فإذا قلنا صفوان
لا ينظر في السند بعده، فكل رواية صفوان معتبرة قبله وبعده تصير النتيجة هكذا تصير. لكن على أي حال بعده يوجد كلام قد يروي عن شخص تعارض فيه الجرح والتعديل. الرواية الطريق الثاني ما عطفه على السابق، قال وأخبرنا بها يعني بالكتب والروايات الحسين بن عبيد الله وابن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد بن يحيى، تكرر أحمد بن محمد بن يحيى وأنه من المعاريف الثقات، عن أبيه وهو من الأجلاء الثقات، عن أحمد بن محمد وهو إما ابن خالد وإما ابن عيسى وكلاهما ثقة، عن أبيه ظهر هنا ابن خالد المراد يعني هو الذي يروي عن أبي، ماكو أحمد محمد بن عيسى يروي عن أبي يعني محمد بن خالد البرق، والحسين بن سعيد في طبقة أبيه يعني، يعني ابن خالد البرق يروي عن أبيه ويروي عن الحسين بن سعيد، وهذا هم جليل كوفي الأهوازي من كبار أجلاء الطائفة يروي عن صفوان بن يحيى، فهذا السند أيضا سند معتبر صحيح واضح الصحة لا كلام فيه سوى في من الكلام سوى في أحمد بن محمد بن يحيى، ونحن على المبنى المختار اخترنا وثاقته لكونه من المعارف. الثالث من هذه الطرق ما ظاهره العطف على السابق وإن حصل فاصل في العبارة بينهما، قال وأخبرنا أحمد بن عبدون عن ابن الزبير عن يحيى بن زكريا بن شيبان، هذا تقدم معنا لكن مو كثيرا، عن صفوان. أما ابن عبدون فالكلام فيه واضح شيخ النجاشي ومن المعاريف الثقات، وأما ابن الزبير فقد وثقناه لكونه من أكابر المعاريف وإن لم يرد له توثيق خاص في الكتب، وأما يحيى بن زكريا فقد ترجمه النجاشي ووصفه بأنه الشيخ الثقة الصدوق، فعلى هذا يكون السند سند صحيح، إلا أن المشكلة أنه في بعض النسخ ذكر الأب دون الابن بجعل ابن الزبير يروي عن زكريا، يعني شنو يحيى بن زكريا بن شيبان، في بعض النسخ ابن الزبير عن زكريا بن شيبان، وهذا الرجل إذا كان هو المراد زكريا بن شيبان مو يحيى بن زكريا فهو لا ترجمة له في كتب الرجال ولا نعرف عنه شيء سوى أنه أبو يحيى بن زكريا بن شيبان، أكثر من هذا لا نعرف، ومن هنا قد يقوى في النظر أن المقصود يحيى بن زكريا، لأن زكريا ما معروف أنه راوي أصلا، والذي تكرر في جملة الطرق هو يحيى بن زكريا ويروي عن يحيى بن زكريا ابن الزبير، يبقى احتمال الرواية عن الأب ولو في مورد واحد احتمال وقلائيا موجود، فما دمنا نحتمل أن زكريا هو الصحيح فالسند يصير ساقط عن الاعتبار، لكن حتى لو أسقطنا هذا السند عن الاعتبار لا شك ولا ريب أنه لا يضرنا لأنه معطوف على السندين السابقين، فهو سند على كل حال طريق معتبر إلى جميع كتب وروايات وروايات صفوان بن يحيى. وهنا نجد هم ملاحظة يا إخوان مو عنوان مستقل، هذا سند واحد مبدوء بعنوان صفوان بن يحيى الأزرق، هكذا بدأ السند في التهذيب، لكن لا يوجد لدينا أي شك في أن هذا تصحيف جزما وأن الصحيح صفوان عن يحيى الأزرق، عندنا شخص اسمه يحيى الأزرق ورد هكذا صفوان بن يحيى عن الأزرق أو صفوان بن يحيى الأزرق، ما عندنا صفوان بن يحيى الأزرق أصلا، عندنا يحيى الأزرق، وكثر الشيخ أنه يبدأ في السند باسم صفوان مو صفوان بن يحيى، فالصحيح هو صفوان عن يحيى الأزرق، وصفوان يروي عن يحيى الأزرق، ومن هنا لم نعنون صفوان بن يحيى الأزرق عنوانا مستقلا لأنه خطأ، هذا العنوان جزما خطأ، مو أنا أقول هذا، كل المحققين عندما يصلون إلى هذه الرواية في كتبهم الفقهية يجزمون أن هنا تصحيف في السند وأن الصحيح هو صفوان يروي عن يحيى الأزرق،
مو أن هناك شخص اسمه صفوان بن يحيى الأزرق. العنوان 79 عنوان الطاء، يبدأ بحرف الطاء، طلحة بن زيد، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه بعد التعطيل، وسنفصل إن شاء الله بينه وبين التعطيل، نبدأ بعد ذيك الدراسة التي وعدنا بها، بعد نخصص يومين في الأسبوع لهذا الباحث، إما أول الأسبوع أو آخر الأسبوع ستشوف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحسن.